أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظات أو نتائج. قال: لا نستطيع أن نقف على حقيقة الوجود، إذ أوضحنا في المقالة الخامسة أن معرفة كل شيء تتم بواسطة الماهية أو بواسطة خواص الماهية، وليس لأي من هذين الأمرين تحقق حقيقي في حقيقة الوجود. إن حقيقة الوجود ليست ماهية، لا يمكن أن يكون لحقيقة الوجود ماهية، كما أنه لا ليس للوجود خواص الماهية. ومعرفة الأشياء لا يمكن أن تتم إلا من خلال ماهياتها، إلا إذا كانت لها ماهية، فنعرفها عن طريق معرفة ماهيتها وحقيقتها، يعني حقيقتها، يعني معناته ماذا؟ ماهيتها. أو من خلال الخواص أو أقرب الخواص. كيف يمكن معرفة مثلا النفس أو الأشياء اللي هي أساسا حقيقة مجهولة؟ نقول نعرفها من خلال أقرب خواصها، فنعرف الإنسان مثلا بأنه حيوان ناطق، والناطق هو التفكير، يعني كونه قوة مفكرة. فقال المناطق أننا عرفنا الإنسان، لم نعرفه بحقيقته، حقيقة الإنسان، فإن الفصل الحقيقي لا يمكن معرفته، ولكن جئنا إلى أقرب خواصه وهي الناطقية، فقلنا بأن الإنسان هو حيوان ماذا؟ ناطق. هذا طبعا على تفسير النطق بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى قوة التفكير. أما اللي يفسر الناطق بمعنى ذو النفس الناطقة، بعد هناك راح مباشرة للفصل بما هو هو. لكن احنا على كلام المنطقيين الذين قالوا بمعنى الناطق هو معنى أقرب الخواص، يعني معنى التفكير والقوة المفكرة. القوة المفكرة ليست ذاتية، وإنما هي عرضية وأقرب الخواص التي تميز الإنسان عن غيره. فإذن عندما نريد أن نعرف شيئا فلا بد أن نعرفه، إما لأن هذا الشيء له ماهية فنعرفه بماهيته، أو لأن هذا الشيء لديه آثار وخصائص الماهية. فإذا ما قدرنا نعرفه بماهيته، نستطيع معرفته ماذا؟ معرفته من خلال آثار وخواص الماهية. الوجود ليس له لا آثار الماهية ولا ليس له ماهية ولا له آثار وخصائص الماهية. أما أن الوجود ليس ذو ماهية، فلأن الوجود هو ليس حدا حتى يكون ماهية من الماهيات. الوجود بما هو وجود ليس هو الحد بحيث يرتسم في الأذهان، وإنما الوجود هو الذي يجعل الذهن ينتزع الماهية. لما يكون هذا الوجود محدود، يأتي الذهن ينتزع ماذا؟ ينتزع له الماهية. الماهية حقيقتها ماهية؟ قلنا هي الحد الذهني، أي أن الذهن عندما يأتي إلى الوجودات الخارجية ينتزع منها الحد، وهذا الحد الذهني هو الذي يكون له وجود في الذهن ووجود في الخارج. وجوده إذا وجدت في الذهن فإنها لا يترتب عليها أثر الخارج، وإذا وجدت في الخارج لا يترتب عليها ماذا؟ أثر الذهن، وإنما يترتب عليها أثر خارج. مثلا النار، تقول النار في الخارج يترتب عليها الإحراق، بينما عندما تأتي إلى الذهن لا يترتب عليها أثر الإحراق، وإنما يترتب عليها أثر آخر، وهو ماذا؟ وهو طرد الجهل. وفي الحقيقة أن الماهية بما هي ليست موجودة في الخارج ولا موجودة حتى في الذهن، لأن اللي موجود في الخارج هو الوجود، هو الوجود، والحد أمر عدمي. لولا الذهن لما تبينت هذه الماهيات، لولا الذهن لما انعكس هذا انعكاسها في الذهن، فهو ينشأ مفهوم أو مفاهيم الماهية. فإذا الماهية بما هي إنما حصلت عند الانتزاع، انتزاعها من الخارج، والماهية بما هي ليست لها أي وجود في الخارج، وكذلك ليس لها وجود في الذهن. يعني أن ما موجود في الذهن هو وجود العلم، وجود الصورة، والصورة والعلم وجود ليس ماهية. يعني هو حالها كحال المرأة. المرأة عندما تنظر إلى وجود المرأة كوجود خارجي هي عبارة عن هذه الزجاجة اللي تكون ثقيلة، لكن الصورة الحاكية والعاكسة عنها لا تكون لها وجود في 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 الصورة في المرأة. الصورة الحاكية عنها ليس لها وجود في المرأة. ولهذا أنت ماذا تقول؟ تقول بأن صورتي موجودة في المرأة مع أنه لا وجود لها. الماهية هكذا، أن الصورة اللي موجودة في الذهن وينتزعها الإنسان، ينتزعها الإنسان لوجود النار، هذه الصورة بما هي صورة وحالة في الذهن فهي وجود ليس ماهية، لكن بما هي حاكية وعاكسة وكاشفة عن الخارج فهي ماهية. إذن الماهية شنو؟ الماهية هي الجسر الرابط بين الذهن والخارج. ولهذا عندما يتعرف الإنسان على الماهية، ماهية الشيء يعني عرف حقيقته، عرف حقيقته يعني عرف حده، وتلك الحقيقة وهذا الحد إنما هو الجسر الرابط بين الذهن وبين الخارج. تقول أن هذه نار، فإذا الصورة الحاكية كوجود ليست ماهية، والوجود الخارجي أيضا وجود، هذا وجود وهذا وجود، هذا وجود ذهني وذاك وجودا خارجيا. إذن لا يوجد كوجود خارجي حقيقي إلا ماذا؟ إلا الوجود. لكن الماهية هي العاكسة، هي الحاكي، ولهذا صارت هي آلة المعرفة. فما لم يكن، فما لم يكن شيء ذو ماهية فلا يمكن معرفته حق معرفته. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يحل في الذهن الوجود كنهه في غاية الخفاء. لماذا كنهه في غاية الخفاء؟ لأن هذا الوجود عندما تريد معرفته لا يمكن أن يحل إلى الذهن، أن يأتي من الخارج إلى الذهن، لأن النار الخارجية بما هي نار خارجية ما يمكن أن تجي للذهن. هذا إذا كنا نتكلم عن النار كوجود شخصي، نحن نتكلم عن حقيقة الوجود. حقيقة الوجود لا يمكن أن تحل في الذهن، حقيقة الوجود لا يمكن أن تحل في الذهن، وإنما يمكن أن تحل إذا كانت، إذا كان له ماهية. والوجود ليس محدودا بحد معين، يأتي الذهن إلى حد الوجود فينتزع منه ماهيته. الوجود ليس له ماهية، هناك أدلة تفصيلية لماذا الوجود ليس له ماهية، لأنه ليس له فصل وليس له جنس، لأن الفصل يحصل الجنس، والوجود لو كان مركبا من هذين الأمرين لحصل الوجود وجودا آخر. وهنا يعني يلزم تسلسل، هو يكون نقاشات لكنه ما مذكور هنا في هذا الكتاب. عموما فإذا الوجود ليس له ماهية حتى يمكن من خلال هذه الماهية أن يأتي ويحل إلى في الذهن، بل الماهية بما هي حد الوجود يمكن أن تحل في الذهن. أي وجود اللي إلى حد، مو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود ليست محدودة، وإنما الوجود الخاص مثل وجود هذه النار، وجود هذا الإنسان، فإن وجود هذه النار أو وجود هذا الإنسان هو الذي يكون محدود ويكون له ماهية. بينما نحن نتكلم عن حقيقة الوجود بشكل عام، حقيقة الوجود بشكل عام ليست محدودة حتى يمكن أن يأتي أو تأتي حقيقتها فتحل في الذهن فيكون لها وجودا في الذهن ووجودا في الخارج. الوجود بما هو وجود في الخارج ويمتنع أن لا يكون في الخارج، لا يمكن أن ينتقل ويترك آثاره ويحل في الذهن. ولهذا فإن الوجود لا يمكن أن يكون له ماهية. قال: لا نستطيع أن نقف على حقيقة الوجود إذ أوضحنا في المقالة الخامسة أن معرفة كل شيء تتم بواسطة الماهية. هذا بواسطة الماهية إذا كانت عنده ماهية، أو بواسطة خواص الماهية، وليس لأي من هذين الأمرين تحقق حقيقي في حقيقة الوجود. أما الماهية فلأن ماهية الشيء تضحي أمرا واقعيا موجودا فهي من حيث هي أمر اعتباري. الماهية ذات الماهية بما هي 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 أمر اعتباري. متى تكون أمرا واقعيا؟ عبر التوفر على الواقعية، عندما تتلبس بالوجود الخارجي فتكون واقعية، أو تتلبس بالوجود الذهني فتكون ماذا؟ واقعية. قال: وبعد وبعدم توفرها على الواقعية
تضحي أمرا معدوما. فإذا كان الوجود له ما هي ذاته وحقيقة الوجود ما هي، فإذا الوجود بما هو هو لازم يصير أمر اعتباري ليس له حقيقة، ويتوقف على ذاته، تتوقف كي تكون واقع ووجود، تتوقف على ماذا؟ على وجوده، وهذا ما يمكن أن ينسجم مع الوجود. وفرض التوفر وعدم التوفر على الواقعية أمر غير متصور لذات واقع الوجود، يعني أن نصور الوجود أمر اعتباري ويحتاج إلى واقعية. هو الوجود شنو؟ هو عبارة عن واقعية ويحتاج إلى واقعية حتى ينوجد، هذا ما له معنى. قال فالإنساني، شوف هذا كلام على الماهية، ماهية الإنسان وإذا وجدت يوجد في الخارج بحيث يترتب عليه الأثار، يختلف عن وجود الشجر والفرس والأشياء الأخرى وكل واحد إلى آثاره، وإن لم توجد مطلقين لا في الذهن، وإن لم توجد فهي مع أمر معلوم في الذهن. ها يعني إن لم توجد في الخارج فهي وين موجودة؟ في الذهن، بما هي أمر يعني يصورها الإنسان بشكل بما هي هي. قال ولكن لا يمكن أن نفرض لواقعية الإنسان واقعية أخرى. إذا كان الإنسان متلبس بالواقعية وصار واقع، بعد ما نقدر نفرض لهذه الواقعية واقعية أخرى، لأن هذا تحصيل حاصل. لا يمكن أن نفرض، لكننا نتكلم ماهية الإنسان نقدر نفرض لها واقع، وجود الإنسان وواقع الإنسان ما نقدر نفرض له. ماذا نفرض له؟ واقع. هذا بالنسبة ولهذا لا يمكن معرفة الإنسان، عفوا لا يمكن تعريف الوجود كما نعرف الماهيات، كنهه، ولهذا قال كنهه في غاية الخفاء، مفهومه من أوضح الأشياء. هسه هنا راح يجي احنا ان موضوع مفهوم الوجود هو من المفاهيم البديهية، ونجي الى ضابطة البديهية شنو. اما واقعه، جاي نتكلم عن واقع الوجود ما جاي نتكلم عن مفهوم الوجود. قال هذا لا يمكن معرفة تعريف الوجود من ناحية كونه ما إلى ماهية. زين أما الخواص، هل للوجود خواص لما إلى خواص؟ يقول لو كان للوجود خواص، هو شنو معنى الخواص؟ معنى الأمور العرضية يعني، ومعنى الأمور العرضية هي الأمور اللي تنفصل عن الموضوع، اللي هي غير الموضوع لكن محمولة وتتوقف على الموضوع، بحيث أنه لو لم يكن هناك موضوع لما كانت تلك الخواص. كما تقول الجسم له خواص الحجم، طول وعرض وارتفاع، فإذا الطول والعرض والارتفاع غير الجسم، ولكن الطول والعرض والارتفاع يعني هذا الحجم يتوقف وجودها على ماذا؟ على الجسم. لو لم يكن هناك جسم لما كانت هذه الخواص. فإذا خلنا نجي للوجود، هل إن للوجود آثار وخواص منفصلة عنه تتغير عنه، وهذه الخواص اللي تختلف عنه وتتغير عارضة عليه تتوقف عليه، بحيث أنه لو يأتي يحل الوجود ثم هي تعرض عليه، هل يمكن أن يكون للوجود أعراض وخواص؟ نقول لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأننا ما جاي نتكلم عن الذهن، عن مفاهيم ذهنية، وجاي نشوف بأنه هذا الوجود اللي موجود في ذهني شنو اللي يعرض عليه شنو اللي ما يعرض عليه. أنا جاي أتكلم عن حقيقة الوجود، وحقيقة الوجود لا يمكن تخيل أي شيء ينفصل عن الوجود ليس بوجود ثم يعرض على الوجود ويتقوم بالوجود. ماكو شيء بالخارج، هذا خلط بين الذهن وبين الخارج. ماكو شيء بالخارج منفصل عن الوجود ثم يعرض على الوجود ويتقوم بالوجود. هو أي شيء بالخارج عندما ينفصل عن الوجود يكون عدما، وعندما يكون موجودا إذن هو جزء من الوجود وجزء من حقيقة الوجود، هذا ليس غير الوجود. عندما يكون موجودا في الخارج فإذن هو جزء من حقيقة الوجود، وإذا كان يكون ما موجود وإنما يعني منفصل عنه فإذن هو ليس بموجود يعني معدوم. فإذن مثل هذه الحالة ما نقدر نصورها، حتى على أساسه نقدر نعرف الوجود بالخواص. قال أما الخواص فلأن الخصوصية والأثر ظاهرة تابعة لظاهرة أخرى، فلا تستند في وجودها إليها. المن يعني هي ظاهرة مستقلة لظاهرة أخرى، فتستند بعدين تستند إلى وجود الأول، يعني العرض يستند على وجود المعروض، كما هو الحال في الجاذبية التي هي أثر الجسم، والحدة يعني زاوية حادة التي هي أثر الزاوية يعني الزاوية الحادة. إذن فالأثر والخصوصية أمر منفصل عن موضوعها عارضة وترتهن به تتوقف عليه، وهذا الأمر لا يصدق في مورد واقعية الوجود، لأن ما ينفصل عن الوجود سيكون أمرا باطلا لا معنى له، كل شيء ينفصل عن الوجود يكون عدمي، وإن لم ينفصل فهو ليس أثرا ولا خصوصية لأنه جزء من حقيقة الوجود، ويصير هو نفس الوجود. يعني بعد ما نجي نقول هذا وجود وذاك اللي بصفه اللي هو هم وجود، مو وجود هذاك أثر نسمي، لا هو ذاك نفسه أيضا وجود. قال إذن ليس لواقع الوجود خصوصية منفصلة، وحينما نطلق على بعض سمات الواقع أوصافا وخواصا فهو لون من ألوان المجاز، عندما نقول بأنه من خواص الوجود أنها ماذا؟ أنها وحدة بها وحدة، أو أنها كثيرة واحد وكثير، علة ومعلول، هذه العلة والمعلول أمر اعتباري، وإلا حقيقتين المعلول والعلة كلاهما أمران وجوديان، وكل هذه الصفات اللي إحنا ننتزعها الوجود إنما هي خواص اعتبارية يعني انتزاعية، واللي نعبر عنها بالتعبير الاصطلاحي أنها من المفاهيم الفلسفية وليست أمور واقعية متحققة بالخارج. قال ومن هنا يلزم القول إننا لا يمكننا التعرف على واقع الوجود بأي وسيلة من الوسائل. إذا كنا ما يمكن أن نتعرف على حقيقة الوجود بأي وسيلة من الوسائل، أي الوسائل اللي نتحدث عنها؟ بالوسائل التصورية يعني بالعلم الحصولي جاي نتكلم، وإلا هناك باب آخر يعني العرفاء مثلا يقولون بأننا نستطيع التعرف على الوجود لكن مو من خلال المعرفة الحصولية الذهنية، وإنما من خلال المعرفة الحضورية يعني من خلال الإنسان، معرفة الإنسان الشهودية يمكنه التعرف على حقيقة الوجود، لكن أيضا بمقدار العارف بمقدار سعته، لأن حقيقة الوجود بشكل عام لا يمكن التعرف عليها مطلقا، لأن أي مخلوق لا يمكن أن يتعرف على ذلك ما دام حقيقة الوجود تشمل حتى الواجب سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن معرفة حقيقة الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، أما لأنه هو العارف بنفسه وبمخلوقاته. أما بالنسبة للإنسان مهما كان هذا الإنسان اللي هو يعني أفضل البشر اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمعرفته الشهودية إنما هي بمقدار سعة وجوده. هسه هو طبعا مقارنة مع بقية البشر، مقارنة يعني ويانا إحنا صفر لا شيء، لكنه مقارنة مع يعني أقصد ويانا يعني العرفاء، ولكن مع ذلك يبقى كل إنسان بمقدار سعة وجوده، سعة وجوده يستطيع معرفة حقيقة الوجود بهالمقدار هذا. زين قال من هنا يتضح أن واقع الوجود إما أن يكون معلوما بالذات وإما أن يكون معرفته مستحيلة، وبما أننا ندعن بالواقع يلزم أن نستنتج أن الواقع معلوم بالذات ويكون ولا يكون مجهولا على الإطلاق، أي أن فرض واقع مجهول توأم فرض واقع بلا واقع. شوف الآن هنا صار يتكلم يقول أن الوجود معرفة الوجود، هسه احنا نعرف الوجود بكنهه بحقيقته لا يمكن معرفة ذلك، ولهذا قال لا نستطيع أن نقف على حقيقة الوجود، هاي اللي قررها، لكن هذه حقيقة الوجود بما هي لا نستطيع معرفتها، لكن هل لنا طريق إلى معرفتها ولو معرفة مفهومية ولو بمفهوم بواسطة بوجه عام يعني بواسطة مفهوم انتزاعي يعبر عنها؟ ليس معرفة ماهوية وإنما راح تصير معرفة شنو؟ انتزاعية. نقول نعم نستطيع أن نعرفها، نعرف الوجود معرفة، أو نعرف الوجود معرفة مفهومية. معرفة مفهومية يعني شنو؟ يعني من خلال مفهوم الوجود الذي هو مفهوم فلسفي. وهذا المفهوم اللي هو مفهوم الوجود ليس مفهوما ماهويا مركبا، حتى يمكن شنو يحتاج يعني نقدر نعرف من نعرفها من جهة ونجهنا من جهة، لا، وإنما هي معرفة بسيطة، هي معرفة لأمر بسيط اللي هو مفهوم الوجود. فإما أن يكون هذا مفهوم الوجود، يعني هذا واقع، هاي الواقعية بشكل عام، إما أن نعرف هاي الواقعية بهالمقدار هذا، أو نجهلها لأنه أمر بسيط. وكل الأمور البسيطة والمفاهيم البسيطة إما أن نعرفها على وجه كامل أو نجهلها بشكل كامل. وإلا إذا كان الأمر أنت تعرفه من جهة وجهه من جهة، هذا معناته شنو؟ معناته أن هذا الأمر مركب من أمرين بجهتين، هسه جهتين، وإن كان هو يعني بسيط خارجي كوجود خارجي، لكنه في الذهن يصير إلى جهتين. هسه مثلا الأمور اللي هي بسيطة بالخارج وفي الذهن يمكن أن تكون مركبة، من قبيل ماذا؟ مثلا الملائكة، أنت تعتبر أن مثلا جبرائيل من جنس الملائكة، فأنت تعرفه جنس الملائكة، لكن يا نوع من الملائكة، شنو خصوصيته، شنو فائدته؟ فإذا بجهتين. هذا وإن كان في الخارج ليس له جهتين، لكن في الذهن شو يصير؟ يصير إلى جهتين. نقول مفهوم الوجود في الذهن له جهة واحدة لأنه مفهوم بسيط، هو نفس الواقعية، نفس الثبوت، نفس التحقق. وهاي الألفاظ ثبوت وتحقق وواقعية، هاي الألفاظ متكررة لشيء واحد، لحقيقة واحدة، لجهة واحدة، ما به حيثيات متكثرة، به وحيثية واحدة، وهي حيثية الثبات التحقق، هي نفس عباراتنا وكثيرة، وحسنك واحد، يعني بالنتيجة شيء واحد وحقيقة واحدة، لكنه نقدر نعبر عنه بتعبيرات متعددة. إذن بالنتيجة أن هذا حقيقة الوجود، ما يمكن بعد نحتاج نقول بأن الوجود نستطيع تعريفه، يحتاج إلى تعريف. لو كان ما هي نقول إيه بلي الماهية مركبة من جنس وفصل، فيحتاج إلى تعريف ونروح نعرفه. أما حقيقة الوجود لأنه مفهوم بسيط، جاي نتحدث الآن، صرنا نتحدث مو عن واقع الوجود، حقيقة الوجود بعد ما نقدر نعرفها، وإنما نعرف ماذا؟ جاي نتحدث عن مفهوم الوجود. هذا مفهوم الوجود مفهوم بسيط، وهذا المفهوم الوجود اللي هو مفهوم بسيط إما أن يحصل تماما في الذهن أو ما يحصل في الذهن، لأن كل المفاهيم البسيطة هذا شأنها. فإذا هذا المفهوم البسيط يستحيل تعريفه، وكل التعريفات التي أقيمت على تعريف الوجود يعني إنما هي تعاريف دورية، لأنه مثلا هذا مذكور في بداية الحكمة وفي كتب الفلسفة، أنه نعرف الوجود، كل ما نعرف الوجود بأي تعريف فإنه يرجع هذا التعريف إلى أن يكون ماذا؟ إلى أن يكون تعريفا دوريا، يعني تعريف الشيء بشيء آخر ثم يرجع إلى أن يكون تعريف بنفسه. زين، فإذا بالنتيجة أو تعريف لفظ بلفظ، إنه بالنتيجة ما يمكن مع تعريف الوجود. لكن السؤال اللي عادة يطرح، لماذا لا نستطيع تعريف الوجود ولماذا أصبح بديهيا؟ طبعا الشيخ المطهري يذكر هنا، يقول أن ضابطة الأمر البديهي هي الشيء البديهي، ضابطته هو لأنه بسيط، هي لأنه بسيط فلا نستطيع تعريفه، لا نستطيع تعريفه لبساطته. فإذا كان بسيط بعد ما بي جهتين، يعني لو كان مركب مثل الإنسان، نقول الإنسان شنو تعريفه؟ تعريفه أنه حيوان ناطق، فالروح المن أنغوص نجري عملية فكرية. شنو العملية الفكرية؟ أن نستحضر مفهوم اللي هو الجنس والمفهوم الآخر اللي هو الفصل، فنعرف به الإنسان. هذا الأمر ما يتم وين؟ وين الأمور البسيطة، هي أمور بسيطة، هي ما بيها اثنين، بعد غوص وحركة فكرية ماكو غوص وحركة فكرية بحيث أنه ينتقل الإنسان ويتحرك من الجنس ويجيب يعني من هذا الشيء المجهول إلى الجنس والفصل، فيعرف هذا الإنسان من خلال هذه الحركة الدائرة وغيره اللي هي عملية فكرية، فيتعرف من خلالها على مفهوم الإنسان. هو بسيط لو يعرفه كله لو ما يعرفه كله. فيطرح ضابطة البساطة ويذكرها. لكن هذه البساطة عليه نوع ملاحظة. الملاحظة أننا نعلم أن كثير من المفاهيم البسيطة وهي مفاهيم ماهوية، وهي مفاهيم ماهوية لكنها بسيطة، من قبيل المقولات العشرة. المقولات العشرة، كل واحد من المقولات العشرة الآن، الكم، الكيف، الأين، كلها من المفاهيم البسيطة. وهذه المفاهيم البسيطة رغم كونها بسيطة إلا أنها يعني ماهية، ولأنها بسيطة أيضا ليست مركبة من جنس وفصل، صحيح، فلا نستطيع أن نعرفها تعريفا حديا، إلا أننا نستطيع أن نعرفها تعريفا ماذا؟ مو حدي، وإنما تعريف بالرسم، بالآثار، تعريف بما بالأمور العارضة عليها. فنقول بأن مثلا الجوهر هو الوجود، شوف عرفناه بالوجود، والوجود معنى عرضي على الجوهر، يعني الجوهر يشترك مع الكام وغيره من المقولات العشرة، يشترك بماذا؟ بالوجود، بمعنى الوجود اللي هو معنى عام. فنقول أن الجوهر هو الوجود لا في موضوع، فنعرف ونعرف العرض بشكل عام، العوارض كلها نعرفها بأنها هو الموجود، الوجود الجوهر نعرفه وجود لا في موضوع، والأعراض نعرفها هو الوجود لا، الأعراض نعرفها هو الوجود في موضوع، وهكذا. إذن يمكن أن نستطيع تعريف ماذا؟ تعريف الأمور البسيطة، ويمكن أن نعرفها أيضا من جهة وما نعرفها من جهة. نقول بأنه هذه هي عبارة عن مقولات وهي ماهيات، لكن يا نوع من أنواع الماهيات، هل هو نوع من الماهيات اللي يكون متصلة، الكمية متصلة، أو يعني بالنتيجة يوجد تمييز، هل هو من الأعراض التي من الماهيات التي يوجد في موضوع أو التي لا يوجد في موضوع؟ بالنتيجة أكو من خلال الآثار العامة نستطيع تعريف هذا الشيء، لكن هذا الأمر لا يجري في الأمور البديهية. الأمور البديهية ما تحتاج إلى هذه الأشياء أصلا. فإذا ما هي ضابطة البديهي؟ ضابطة البديهي هو هم أيضا شيء المطهري ذكره بشكل ضمني. ضابطة البديهي أنه بالإضافة إلى كونه بسيطا، لابد أن يكون من المفاهيم العامة، من المفاهيم العامة، مفهومه عام. فإذا كان مفهومه عام يجعل هاي عموميته، يجعل الإنسان عندما يستخدم أي مفهوم من المفاهيم اللي يستخدمها فهو ضمناً جاي يستخدم هذا المفهوم، يا مفهوم مفهوم الوجود. الآن إحنا ذا نجي نحلل أي شيء بالخارج، أي شيء جاي نحلله بالخارج، نقول مثلاً الإنسان، نجي نحلله منين متركب؟ من حيوان ناط، ثم الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة، وجسم نامي، ثم جسم مطلق، ثم جوهر، ثم آخر شيء الوجود. فنجد أن دائرة مفهوم الوجود هي أوسع المفاهيم، بحيث أنت ما جاي تستخدم أي مفهوم من المفاهيم إلا وهذا المفهوم، وإن كان مو مفهوم الوجود مو جنس للمفاهيم اللي أنت تستخدمها، لكنه عام، عمومية هذا المفهوم وبساطته زائد بساطته تجعل هذا المفهوم من أقرب أقرب المفاهيم وأوضح المفاهيم للذهن. وكذلك مفهوم الضرورة والإمكان والامتناع، لأنها من المفاهيم اللي تتحدث عن النسبة ولا تخلو جملة من الجمل اللي يتكلم بها الإنسان عن واحد من هذه المفاهيم الثلاثة. لو يكون العلاقة نسبة ضرورة، لو تكون نسبة امتناع، لو تكون نسبة ماذا؟ نسبة إمكان. هاي الجمل اللي احنا نتحدثها. فإذن عمومية هذه المفاهيم، وهذه هم أيضا العبارة موجودة في بداية الحكمة عندما يتحدث عن المواد الثلاثة، يقول هذه المفاهيم اللي هو الإمكان والضرورة والوجوب من المفاهيم البديهية، لأنها من المفاهيم العامة. المفاهيم العامة يعني أي إنسان دائما يريد يستخدم الجمل إنما يستخدم هذه المفاهيم مفاهيم الوجوب والإمكان والامتناع، وكذلك مفهوم الوجود. إذن ليست بساطة المفهوم وحدها هي اللي جعله ماذا؟ اللي جعله بديهي، وإنما بالإضافة إلى ذلك كونه من المفاهيم العامة، وإلا كثير من الأشياء بسيطة من قبيل المقولات، ومع ذلك هم أيضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تعريف، وإن كان هذا التعريف ليس تعريفا حديا وإنما تعريفا بالرسمي، بس الرسم التام أو الرسم الناقص. زين زين. عموما قال ومن هنا قال وبما أننا نذعن بالواقع يلزمنا أن نستنتج أن الواقع معلوم بالذات، يعني معلومية الواقع بالذات ولا يكون مجهولا على الإطلاق، أي أن فرض واقع مجهول توأم فرض واقع بلا واقع. إذن معلومية الواقع تصير شنو؟ تصير من الأمور الواضحة والمسلمة. زين. وكلامنا أيضا ليس عن حقيقة الواقع وإنما على مفهوم الواقع، وإلا حقيقة الواقع تكون معلومة فقط إلا عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى اللي هو علام الغيوب، اللي هو أعرف بذاته، من يعني يعلم بذاته يعني من دون واسطة أخرى. زين.